بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئتين. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. هذا الباب الذي ذكره البخاري هنا بعد أن ذكر أبوابا أخرى، باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، وذكر حديث عبد الله بن عمر كذلك، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذين الحديثين، حديث إيقاظ السيدة عائشة لصلاة الوتر وحديث ابن عمر في الأمر بالوتر آخر الليل، هذان الحديثان قد تمسك بهما من ذهب إلى وجوب الوتر. فلما كان كذلك ذكر البخاري أو عقبهما بحديث يدل على أن الوتر ليس بواجب، فذكر حديثين كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنه. الحديث الأول يدل على أن الوتر نفل كسائر النوافل يصلى على الراحلة، والحديث الثاني يدل على أن الوتر آكد من غيره من النوافل. إذن هذا سبب إيراد البخاري لهذا الباب في هذا الموضع كما قال الحافظ ابن حجر. فإذن كون الوتر يصلى على الدابة دليل على أن الوتر يلحق بالنوافل، ولو كان ملحقا بالفرائض لما جاز وقوعه على الدابة مع القدرة على القيام. نعم، ولذلك أكثر العلماء ذهبوا إلى جواز أن يصلى الوتر على الدابة كسائر النوافل. سفيان الثوري من الفقهاء ومن المحدثين رحمه الله تعالى قال: لا بأس به، يعني على الدابة، وبالأرض أحب إليه. طبعا سفيان الثوري له في ما ذهب إليه دليل، فقد روى الإمام أحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة الرابعة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على راحلته تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. هل بين هذا الحديث والحديث الذي أوردناه الآن عن البخاري تعارض؟ ليس هنالك تعارض. الحديث الذي رواه أحمد أنه لما أراد أن يوتر نزل على الأرض فعله استحبابا، ليبين أن الأفضل أن يصلي على الأرض، ولكنه هو أنكر على من ذهب إلى أنه غير جائز أن يصلي على الدابة، كما في هذا الحديث الذي رواه البخاري حين قال لسعيد ابن يسار، قال له: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قال بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجر على البعير، فأراد أن يبين له أصل الحكم أنه يجوز على البعير، لكن الأفضل أن يكون على الأرض. لماذا؟ لأن الوتر آكد من غيره من النوافل. هذا الذي يفهم منه من هذا الباب. طبعا هنالك من الفقهاء من منع من صلاة الوتر على الدابة، مثل من ذهب إلى أن الوتر واجب كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، منع من صلاة الوتر على الدابة، وقال ينبغي أن تكون على الأرض إلحاقا بها بالفرائض. وهناك أيضا بعض الحنفية قالوا لا يصلى الوتر ولا سنة الفجر على الدابة، يعني سنة الفجر ألحقت بالوتر لأنها مؤكدة وهي آكد السنن الرواتب، وسيمر معنا حكمها فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله: باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. هذا الحديث الذي ذكره البخاري هنا فيه أن صلاة الوتر تصلى في السفر كما أنها تصلى في الحضر، وقد روي عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما قال: الوتر في السفر سنة. وهذا الحديث يبين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته ويوتر على راحلته. الوتر على الراحلة يلتحق كذلك بالباب الذي قبله، باب الوتر على الدابة، هذه الفقرة تؤيده كذلك. هذا الحديث رقمه 1000، هذا الحديث رقمه 1000، فقد شرحنا إلى الآن 1000 حديث من أحاديث البخاري، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منا إن شاء الله تعالى. نعم، نسأل الله أن يكرمنا بالإكمال والإتمام إن شاء الله عز وجل. إذن الصلاة الوتر في السفر سنة. لما أكد البخاري أن صلاة الوتر في السفر سنة؟ لأنه معلوم لديكم أن الوتر ولو كان نافلة اختلف العلماء في السنن الرواتب، سنة الظهر، سنة العشاء، سنة العصر، السنن الرواتب هل تصلى في السفر أم لا؟ هنالك خلاف بين العلماء. لماذا يوجد هذا الخلاف؟ هل تصلى السنن الرواتب في السفر أم لا؟ الخلاف بسبب أنها تابعة للفرائض، والفرائض الرباعية يسن أن تقصر في السفر، فإذا كانت الفرائض قصرت في السفر يعني حذف شطرها، فهل يحذف شطر الفرائض ثم تصلى السنن؟ فكأن قصر الصلاة الرباعية في السفر يعني حذف شطرها يشير إلى أن السنن لا تصلى. وهذا ما ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. مسبحا يعني ايه؟ مصليا النوافل الرواتب، يعني لو اردت ان اصلي السنن كان من باب اولى ان اتمم الفرائض. طبعا لفظ هذا الحديث ساذكره لكم كما ورد عند الترمذي لفظه بتمامه، يقول ابن عمر: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ولا يصلون قبلها ولا بعدها، فلو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممت. إذن سنن الرواتب هنالك خلاف، هل تصلى أم لا تصلى. أما الوتر فقالوا يصلى في السفر. نعم، قد يقول قائل ابن عمر كان يصلي في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته. قالوا لعل هناك تفريقا بين نوافل الليل ونوافل النهار، فنوافل النهار وقع فيها الاختلاف، أما نوافل الليل فكانوا يصلون النوافل في الليل لأنها من باب قيام الليل، ولذلك كذلك الوتر يصلى ولو كان في السفر. نعم، هنا انتهينا من هذا الباب ونبدأ بالباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس رضي الله عنه: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. القنوت في الركوع وبعده. أولا نبدأ بمعنى القنوت. ما معنى القنوت؟ القنوت له في اللغة عدة معاني. يطلق القنوت على معنى الطاعة والعبادة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ويطلق على معنى الصلاة، ومنه قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويطلق على معنى القيام، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. ومنه سئل ابن عمر عن القنوت فقال ابن عمر: ما أعرف القنوت إلا طول القيام. ثم قرأ قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومن معاني القنوت السكوت، ومنه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ومن معاني القنوت الدعاء مطلقا، وقال الإمام النووي: وهذا الدعاء يطلق على الدعاء بخير أو شر، يقال قنت له أو قنت عليه. هذه بعض معاني القنوت. لكن من معاني القنوت في الاصطلاح الفقهي، يعني القنوت عند الفقهاء، ما معناه؟ هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص عند القيام. هذا هو معنى القنوت عند الفقهاء، هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص عند القيام. لذلك ماذا قال البخاري هنا؟ باب القنوت قبل الركوع وبعده، لأنه سيرد معنا أن من الفقهاء من قال القنوت قبل الركوع، ومنهم من قال القنوت بعد الركوع، وسيرد معنا هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن ندخل في الحديث الذي قرأناه عن سيدنا أنس رضي الله عنه، أين أورد البخاري باب القنوت كما ترون؟ في أبواب الوتر. ماذا يدلنا إيراد البخاري لباب القنوت في أبواب الوتر؟ يدل على أنه يرى أن القنوت في الوتر، فأورده في أبواب الوتر وسنذكر كذلك أنه لم يورده في أبواب الفجر، فأورد القنوت فقط في أبواب الوتر. فقال ابن رجب: تبويب البخاري على القنوت في أبواب الوتر يدل على أنه يرى القنوت في الوتر إما دون غيره من الصلاة أو مع غيره، هذا شيء آخر، ولكن يرى البخاري أن القنوت في صلاته، في صلاة الوتر. الآن ندخل في الحديث الذي روى عن سيدنا أنس. لما سئل أنس رضي الله عنه: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. فقول أنس رضي الله عنه بعد الركوع يسيرا على ماذا يدل؟ يدل على عدة أشياء. يدل على أنه أولا قنت في صلاة الصبح، ثانيا على أنه قنت بعد الركوع، ثالثا قال يسيرا، بعد الركوع يسيرا. العلماء قالوا كلمة يسيرا هذه على ما تعود؟ تعود على القنوت أم على زمان القنوت أم ماذا؟ كلمة تحتمل معاني، لذلك قالوا يحتمل أن تعود على القنوت، فيكون المراد قنت قنوتا يسيرا يعني غير طويل، ويحتمل أن تعود على زمان القنوت بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قنت زمانا يسيرا، بمعنى أنه لم يدم عليه ولا كان ذلك غالب أمره، بل كان لمدة يسيرة. وهذا المعنى تدل عليه رواية أبي داود، أخرج الحديث بنفس طريق ابن سيرين برقم 1444. قال أنس هناك: نعم، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قبل الغداة بعد الركوع يدعو. إذن لفظ رواية أبي داود بيّنت أن المراد بيسيرة إنما هي شهر. فإذا هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاة الصبح لمدة شهر. طيب السؤال الآن، متى كان ذلك؟ متى كان ذلك؟ ذكره البخاري في الحديث الذي بعده مباشرة. تعالوا نقرأ الحديث لنرى متى كان ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذا، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر. إذا هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري بعد بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم متى قنت في صلاة الفجر؟ حين دعا على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي ذكرته لكم بعث النبي صلى الله عليه وسلم زهاء 70 رجلا إلى قوم وهم في طريقهم خرج لهم رعل وذكوان، قبيلة رعل وذكوان وعصية كذلك كما سيرد في المغازي، وقتلوا هؤلاء القراء جميعا، وهذا سيرد معنا بالتفصيل إن شاء الله في كتاب المغازي إن بدت فرصة نشرح بعض أحداث هذه الغزوة إن تم لنا ذلك إن شاء الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على قوم في صلاة الفجر ودعا عليهم شهرا. هنا تعالوا بنا إلى الحديث الذي ذكره البخاري أولا. هذا الرجل عاصم وهو ابن سليمان الأحول، عاصم ابن سليمان الأحول هو الذي قال سألت أنس ابن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. فإذا هنا الإمام أو سيدنا أنس أقر أصل القنوت، قد كان القنوت، ثم قال له قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. فقال له إن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، والرواية التي قبلها بعد الركوع، فقال كذب. هنا كذب بمعنى أخطأ، فلغة أهل الحجاز يطلقون على الخطأ الكذب، فيطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ، يعني خالف الواقع، فقال كذب. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، ثم ذكر أنه قنت يدعو على رعل وعلى ذكوان. هذا الحديث دل على أنه قنت قبل الركوع النبي عليه الصلاة والسلام، ويشير إلى أنه قنت قبل الركوع حديث أخرجه ابن ماجة برقم 1183 من طريق حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال أنس قبل الركوع وبعده. الآن سنذكر من يقنط قبل الركوع ومن يقنط بعده في صلاة الصبح. وكذلك قال الحافظ ابن حجر وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع. الآن السؤال الذي أريد أن أسأله، هذا الحديث ألا ترون أن أنس كأنه يتحدث عن قنوتين؟ أليس كذلك؟ لأنه سئل أولا، سأله عاصم عن القنوت فقال قد كان القنوت، وقال قبل الركوع، لكن لم يذكر أنس أي صلاة كان فيها القنوت. ولما ذكر القنوت الذي هو بعد الركوع عينه بأنه كان في الصلاة التي دعا فيها على رعل وذكوان في صلاة الصبح. لذلك هذا الحديث الذين يذهبون إلى أن الوتر يسن فيه القنوت أو هو واجب، وهو عند أبي حنيفة وأصحابه، أو هو عند أبي حنيفة، قالوا هذا الحديث يدل على أن القنوت الذي ذكره أنس هو قنوت الوتر، فهو حجة له، لأن أنس قال قد كان القنوت ولم يعين تلك الصلاة. طبعا ذهب إلى هذا صاحب لامع الدراري، وصاحب لامع الدراري مذهبه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقد قال لما سئل أنس عن القنوت في الصبح أجاب بأنه بعد الركوع، وأنه كان عند النازلة فقط عندما دعا على رعل وذكوان دعا عليهم شهرا. ثم لما سئل أنس وأطلق السؤال عن التقييد بشيء من الصلوات، كان الظاهر منه السؤال عما هو المعمول به دائما، فماذا قال في المعمول به دائما؟ قال قبل الركوع. والقنوت الذي يكون قبل الركوع أي قنوت؟ قنوت الوتر. ولذلك مذهب أبي حنيفة هذا حديث حجة لهم. فأنس هنا يقرر أن القنوت كان قبل الركوع، وهذا ما صرح به أنس رضي الله تعالى عنه، وأن الدوام على قنوت الفجر لم يكن إلا في شهر واحد. وهذا الكلام أيده الشيخ زكريا الكندهلوي، وكذلك مذهبه مذهب أبي حنيفة، فقال في كتابه الأبواب والتراجم: الظاهر من صنيع البخاري أنه قائل بقنوت الوتر، وليس بقائل بدوام القنوت في الفجر. هكذا فهم الشيخ زكريا. قال: الدليل على ذلك أنه أورد الباب في أبواب الوتر ولم يورده في أبواب صلاة الفجر، مع أن الرواية هنا مصرحة بصلاة الفجر، ولكن كانت لعارض وهي النازلة كما سيمر معنا. الحقيقة أخواني الكرام أن قضية القنوت في الفجر وفي الوتر هي مسألة خلافية، فنذكر تفاصيل هذه المسألة باختصار إن شاء الله تعالى. ما هي مواضع القنوت عند الفقهاء جميعا؟ لها ثلاثة مواضع بالإجمال: صلاة الفجر، وصلاة الوتر، وعند النازلة. صحيح؟ هذه مواضع القنوت. طبعا اختلف حكم الفقهاء كما سترون تبعا لاختلافهم في حكمهم على الأحاديث الواردة في موضوع دعاء القنوت كما سنرى الآن. سنذكر هذه المواضع الثلاثة بالتفصيل. أما القنوت في الفجر فقد ذهب الشافعية إلى أنه سنة ومؤكدة، بمعنى أنه من تركه سجد للسهو. ما دليل الشافعية على أن القنوت في صلاة الفجر سنة؟ دليلهم في ذلك ما رواه الإمام أحمد 362 والدارقطني والطحاوي وغيرهم بصرف النظر عن المواضع، من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا هو لفظ الحديث، أعيده لكم. الحديث من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا الحديث ذكره البيهقي في السنن الكبرى وقال إنه صحيح الإسناد، ونسب تصحيحه إلى الحاكم كذلك، وصححه كذلك النووي في المجموع، تابع البيهقي على ذلك. ولكن كثير من الفقهاء قالوا إن هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق أبي جعفر الرازي، وأبو جعفر الرازي هذا واسمه عيسى ابن أبي عيسى ماهان، عيسى ابن ماهان أو عيسى ابن أبي عيسى ماهان، تكلم فيه بعض أئمة الجرح والتعديل وقالوا إنه سيء الحفظ، وقد انفرد بهذا الحديث عن الثقات. إذن ترون أن الشافعية صححوا الحديث، البيهقي والنووي وغيرهم، فقالوا إن الوتر سنة مؤكدة في صلاة الفجر. بقية الفقهاء قالوا إن هذا الحديث ضعيف، وقد خالف فيه أبو جعفر الرازي، خالف الرواة عن أنس، فكل من روى عن أنس قال إنما قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب. وقال ابن رجب وقد روي خلاف رواية أبي جعفر من طريق قيس ابن الربيع عن عاصم ابن سليمان الأحول قال: قلنا لأنس إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر، فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب. إذن عرفتم لما اختلف الفقهاء في ذلك. من صحح الحديث ذهب إلى أنه سنة، ومن ضعفه قال إنه ليس بسنة. المالكية قالوا إنه مستحب، قالوا باستحبابه وفضيلته. لكن الفرق بينه وبين الشافعية أشياء. الفرق الأول قالوا لو تركه لا يزعد للسهو. ثانيا قالوا يكون قبل الركوع، إذا فرغ من القراءة بدأ بالقنوت مباشرة دون أن يكبر بينهما. وطبعا يروى رواية بأن بعض المهاجرين والأنصار طلبوا من سيدنا عثمان أن يجعل القنوت قبل الركوع ليلحق المسبوق أو من تخلف، فأجابهم إلى ذلك، لكن الحديث فيه ضعف لأنه من رواية خليد بن دعلج، وهذا قال البيهقي نفسه لا يحتج به. نعم. الفرق الثالث عند المالكية بأن دعاء القنوت عندهم يسر به الإمام والمأموم والمنفرد، وبأنه لا يرفع يديه في دعاء القنوت، كما أنه لا يرفع المصلي يديه في التشهد ولا عند التأمين، كذلك لا يرفع يديه في الدعاء في القنوت. وإذا جاء في الركعة الثانية وقضى الركعة لا يأتي بالقنوت لأنه يقضي الركعة الأولى. شايفين فرق بين المالكية وبين الشافعية في ذلك، مما يشير إلى أن القنوت عند الشافعية آكد، وما عند المالكية فهو مستحب وفضيلة. أما الآن لازلنا في القنوت في صلاة الفجر، أما عند الحنفية والحنابلة فلا يسن دعاء القنوت في صلاة الفجر عندهم. دعاء القنوت عندهم غير مشروع. ما دليلهم في ذلك؟ دليلهم ما أخرجه مسلم برقم 677 من طريق قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. فإذا رواية مسلم ثم تركه، طب قد تقول أو يقول قائل هذه صريحة ثم تركه، كيف يقول الشافعية بأنهم يعني يدعون؟ الشافعية يقولون ثم تركه، يؤولونه ترك الدعاء على أحياء العرب، ولكن أصل القنوت بقي قائما، ترك الدعاء على هؤلاء الذين هم رعل وذكوان. ويستدل الحنفية والحنابلة كذلك بحديث رواه الترمذي برقم 402 عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي، وأبوه من الصحابة، يا أبا إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وخلف علي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ فقال أي بني محدث، لا هذا أحدث بعد يعني لم يكن يقنتون. طبعا الذين ذهبوا إلى القنوت المالكية والشافعية قالوا من حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني هذا مجال للنقاش. أحمد وإسحاق بن راهوي، وأحمد من كبار الفقهاء والمحدثين، يقول لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. وروى ابن خزيمة في صحيحه برقم 620 من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. هذه كلها تؤكد ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وروى ابن خزيمة مثله عن أبي هريرة. الآن في أحاديث أخذ بها الشافعية والمالكية بالقنوت بالفجر، وأحاديث أخذ بها الحنفية والحنابلة بعدم القنوت بصلاة الفجر. ومع ذلك ماذا قال سفيان الثوري من المحدثين والفقهاء؟ قال إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، وأختار ألا يقنت. إذن اختيار سفيان الثوري عدم القنوط، لكن كليهما كما قال حسن. وفي الحقيقة ابن قيم الجوزية رحمه الله يعني ذكر في هذا الموضوع كلاما جميلا جدا، وأردت أن أنقله لكم بنصه. ذكره في كتابه زاد المعاد، نعم، ونص كلام ابن قيم الجوزية في هذا الأمر يقول: نعم، صح عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هذا الحديث الذي تذكره متفق عليه عند البخاري ومسلم، يقول ابن قيم: صح عن أبي هريرة أنه قال: أنا والله أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ثم قال ابن قيم: ولا ريب، انتبهوا لهذا الكلام، كلام جميل ونفيس ورائع ومنهج، قال: ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم ترك، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وهذا رد على الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. ثم يقول: فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون: فعله سنة وتركه سنة. ومع هذا، وشو قال ابن قيم عن أهل الحديث؟ قال: ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، نعم، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. هذا الكلام الجميل الذي يسع الأمة كلها، لأن من قنت ذهب إلى أحاديث، ومن لم يقنت ذهب إلى أحاديث، فلا ينبغي أن ينكر هؤلاء على هؤلاء. هذا كلام جميل. ثم قال ابن قيم: وركن الاعتدال، ركن الاعتدال يعني بعد الركوع، هو محل الدعاء والثناء، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في غير القنوت، ودعاء القنوت دعاء وثناء، فهو أولى بهذا المحل. وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك، فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة، ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين. ثم قال ابن قيم: وهذا من الاختلاف المباح. فلنسمع هذا كلام طيب ورائع. وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع، إلى ما آخر ما قال الإمام ابن قيم، فارجعوا إليه فإنه كلام نفيس وطيب. إذن انتهينا من القنوت في صلاة الفجر، الآن نبدأ بالقنوت بصلاة الوتر. القنوت في صلاة الوتر هو عند الحنفية واجب وسنة عند الحنابلة، فإذن هو مشروع عند الحنفية والحنابلة طيلة السنة، في جميع السنة. نعم، ومحله محل القنوت عند الحنفية في الركعة الثالثة قبل الركوع. فإذا فرغ مصلي الوتر من القراءة في الركعة الثالثة كبر ثم دعا بدعاء القنوت. وأما عند الحنابلة فهو سنة ويقرأ بعد الركوع. عرفنا الفرق بين الحنفية والحنابلة؟ عند الحنابلة سنة ويقرأ بعد الركوع، وعند الحنفية واجب ويقرأ قبل الركوع. أما عند الشافعية فالقنوت في الوتر لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان، وهو رواية عن أحمد كذلك، يعني ورد عنه رواية أنه يسن في جميع السنة، وورد عنه رواية أنه يسن فقط في النصف الأخير من رمضان. طبعا دليل الإمام، وهذا روي عن مالك كذلك، الآن سأذكر ماذا روي عن مالك. دليل الشافعية في هذا ما رواه أبو داود برقم 1429 عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ركعة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي. لكن المشكلة أن الحسن البصري لم يسمع من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الإمام مالك روي عنه كالشافعي النصف الثاني من رمضان، وروي عنه أنه لا يقنط بالمرة، وروي عنه أن الأمر واسع، إن شاء قنط وإن شاء لم يقنط. هذه 3 أقوال رويت عن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. ماذا بقي علينا؟ النازلة، القنوت عند النازلة. القنوت عند النازلة ورد عن جميع الفقهاء، كل الفقهاء قالوا بأنه يقنت عند النازلة، ولكن اختلفوا في أي الصلوات يقنت. عرفنا؟ فعند الحنفية وعند الإمام أحمد يقنت في النازلة في الفجر فقط. لماذا؟ أخذوا بهذا الحديث الذي رواه البخاري هنا عن أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على رعل وذكوان، متى دعا؟ دعا في صلاة الفجر ودعا عليهم شهرا. لذلك عند الحنفية وعند الإمام أحمد بأنه يقنط عند النازلة في صلاة الفجر. طبعا النازلة كبلية وفتنة وقحط ووباء وجدب وجراد وهجوم عدو، وأي مصيبة تقع بالأمة فيسن القنوت عند النازلة. نعم، لكن المشهور في مذهب الحنابلة وهو ما عليه الشافعية أنه عند النازلة يقنت في جميع الصلوات. عرفنا؟ وهو ما عليه الشافعية. طيب، وبعض المالكية ما دليلهم في ذلك؟ دليلهم في ذلك ما رواه الإمام أحمد برقم 2746 وأبو داود برقم 1443 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. هناك قول آخر وينسب إلى أبي الخطاب من فقهاء الحنابلة، قال في النازلة يقنط في المغرب والفجر، واستدلوا بهذا الحديث الذي رويناه في آخر أبواب القنوت عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا في المغرب والفجر على رعل وذكوان. فبعض الفقهاء قال في الفجر خاصة وهم الحنفية، وقاله أحمد، وبعضهم قال في الفجر والمغرب، وبعضهم قال وهم الشافعية وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وذكره صاحب كتاب المبدع شرح المقنع بأن المشهور أن يقنت في الصلوات كلها، يدعى للمسلمين ويدعى يعني أن يكشف الله الغمة عن الأمة وأن يهزم أعداءها وأن يكشف البلاء عنها إلى آخر ما قال الفقهاء. هذه هي المواطن الثلاثة في الدعاء. طبعا الفقهاء أكثرهم قال يرفع يديه في الدعاء، نعم، وقالوا الدعاء يرفع يديه كما في سائر الأدعية بعد الصلاة يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. ما هو الفاظ دعاء القنوت؟ ما هي الفاظ دعاء القنوت؟ هنالك اللفظ المعروف المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي. وهنالك رواية فيها زيادة: ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. هذه الرواية رواها أحمد وأصحاب السنن، يعني أبو داود والترمذي والنسائي، لكن زاد النسائي في آخرها وصلى الله على النبي، عبارة وصلى الله على النبي هي وردت عند النساء في آخر دعاء الوتر. لذلك قال العلماء لو قال وصلى الله على النبي وسلم، يعني زيادة وسلم لا مانع منها، أو لو قال وصلى الله على النبي وآله وسلم، إذن رواية النساء وصلى الله على النبي بعد دعاء القنوت. طبعا الإمام يجهر بالدعاء القنوت بالنسبة للشافعية، ويأتي به بصيغة الجمع: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، إلى آخر الدعاء. وهناك دعاء ورد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، روي عنه أنه قنت في صلاة الفجر فقال، وحديثه أو دعاؤه تعرفونه أذكركم به، قال: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هكذا الرواية، ملحق بكسر الحاء، وقال العلماء ملحق بمعنى لاحق، يعني إن عذابك سوف يلحق الكفار. وهنالك دعاء آخر له كذلك نذكره في وقت آخر إن شاء الله تعالى. ذلك قال العلماء لو جمع بين الدعائين، بعض العلماء قال لو جمع بين دعائين لا مانع من ذلك. نعم، إذا دعاء الحسن ابن علي اللهم اهديني في من هديت، ودعاء سيدنا عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك، إلى آخر الدعاء. قد يقول قائل أنت قلت بأن الحسن ابن علي قال علمني كلمات أقولهن في الوتر، فكيف تقال في الفجر؟ أقول روى البيهقي في سننه عن محمد بن الحنفية أن أباه، من أبوه؟ سيدنا علي رضي الله عنه، أنه كان يدعو بهذا الدعاء في صلاة الفجر: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.